أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال في الكتب الأربعة للمتأخرين الكتب الحديثية الأربعة للمتأخرين وهي الوسائل ومستدرك الوسائل والوافي والبحار كان الكلام ما زال في وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى وتكلمنا عن حياته وعن ولادته وعن وفاته وعن مناصبه وعن مؤلفاته وقلنا بأنه قد صنف هذا الكتاب الجليل ضمن 20 سنة ومصادره تقريبا 180 كتاب يعني لم يأخذ الروايات من الكتب الأربعة فقط هذا الفيض الكاشاني بالوافي أخذ روايات الكتب الأربعة فقط أما صاحب الوسائل رحمه الله تعالى أراد أن يجمع جميع روايات الأحكام جميع روايات الحلال والحرام فهي ليست موجودة في الكتب الأربعة فقط إنما موجودة في كتب كثيرة متعددة فلذلك راجع 180 كتاب من كتب أحاديث أهل البيت عليهم السلام واستخلص منها ماذا؟ واستخلص منها أحاديث كتاب وسائل الشيعة واضح؟ جيد بالنسبة إلى كتاب وسائل الشيعة جهد عظيم مبارك ليس أمرا سهلا ليس أمرا هينا ولكن قد ترد عليه بعض الإيرادات لذلك وصلنا إلى قول الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى ملاحظات على وسائل الشيعة لسه بعض علماء اللغة يقول كلمة ملاحظة خطأ يقول الصحيح يقال ملحوظة يعني المفروض ملحوظات قال ونحن إذ نثمن الجهود الجسيمة والثمينة التي بذلها الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى في تأليف كتابه العظيم وسائل الشيعة الذي عبد فيه طريق الاستنباط للمجتهدين وأزال كثيرا من العقبات والعراقيل عن الطريق المذكور واقعا هسه تتخيل كتاب وسائل الشيعة ما موجود وتريد تراجع شنو تريد تراجع دليل حكم شرعي كون تراجع الكافي وتراجع التهذيب وتراجع الفقيه وتراجع الاستبصار لأن الكتب الأربعة بعد أنت إذا راجعت الكتب الأربعة وما لقيت رواية ما لقيت خبر بعد ذهنك شي يقول لك روح راجع كل كتب الأحاديث راجع معاني الأخبار وراجع الخصال وراجع ما أدري إنه بلي كتب متعددة كثيرة على مود لعلك تجد شنو لعلك تجد دليل لهذا الحكم الشرعي صاحب الوسائل رحمه الله تعالى اختصر عليك الطريق فقال لك سوف أرتب وأبوب وأجمع الروايات الدالة على الأحكام الشرعية من 180 كتاب ليش أنت كل ما يجيك حكم شرعي تراجع ذني الكتب وإذا ما رقيت بالكتب الأربعة فتقع في مشكلة ما تدري هذا الحكم الشرعي وين موجود في أي كتاب من كتب الشيخ المفيد أو الشيخ الصدوق أو أمثال هؤلاء يصير عندك يعني مراجعة لكتب متعددة وإما أن تجد وإما أن لا تجد إما أن تعثر وإما أن لا تعثر فهو قاعد 20 سنة يجمع لك بهاي الروايات من 180 كتاب 180 مخطوط ماكو طبعة ذاك الوقت 180 مصنف، بعضها قديم وبعضها معاصر وبعضها من الأصول الأربعمائة التي وصلت إليه، جهد عظيم ثمين جدا، بحيث من الصور إحنا لولا وسائل الشيعة ماذا نصنع وكيف نراجع الروايات وأبواب الروايات. فلذلك قال: نحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص القيام بأعبائه بدون أن يحاط بالتزديد والعناية الإلهية، نحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن من ضمن العنايات الربانية التي تكلل أو التي تكلل بها كتاب الوسائل هو أن تكون مكتبة كل طالب علم في زماننا هذا وما قبله مشتمل عليه، مشتمل على كتاب وسائل الشيعة، ويراجع كل يوم مرات متعددة من قبل آلاف من طلبة العلوم الدينية، ويذكر اسم صاحب الوسائل مقرونا إما بالترحم نقول رحمه الله، أو الترضي رضي الله عنه، أو الاستغفار غفر الله له. نحن بالرغم من كل هذا، هذا الجهد الذي صدر من الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى جهد جبار فيه تزديد إلهي واضح جدا، نحن بالرغم من كل هذا لا نعدم بعض الملاحظات الجانبية التي لا يخلو منها أي كتاب عادة، فقط كتاب الباري سبحانه وتعالى لا يخلو منين؟ لا يخلو من إشكال. كم ملحوظة عندك؟ يقول الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: عندي ثمان ملحوظات على كتاب وسائل الشيعة لا بد لطالب العلم أن يطلع عليها. الملحوظة الأولى: قام رحمه الله تعالى بتقطيع الأحاديث، بمعنى أن الحديث الواحد إذا اشتمل على فقرات متعددة فلا يذكر جميع الفقرات في باب واحد، بل يذكر كل فقرة في بابها المناسب، بل قد لا يشير أحيانا إلى أن هذه الفقرة ليست حديثا كاملا وإنما هي فقرة من فقرات حديث واحد، وهذا قد يكون له أثر سلبي إلى آخره. الملحوظة الأولى على صاحب الوسائل أن بعض الروايات الشريفة المدونة في الأصول الأربعمائة وروايات طويلة، مثلا صاحب الأصل يجلس عند الإمام الصادق عليه السلام فيسأله 10 أسئلة 15 سؤال، قد تكون هاي الأسئلة 10 أو 15 سؤال كلها ضمن من؟ ضمن الصلاة، وقد يكون بعضها ضمن الصلاة وبعضها ضمن من؟ ضمن الصيام، ضمن الحج، ضمن الميراث. فلما وصلت الأصول الأربعمائة إلى أصحاب الكتب الأربعة وصلت روايات متطاولة طويلة، فماذا صنع أصحاب الكتب الأربعة؟ الكليني والصدوق والطوسي عليهم الرحمة والرضوان، قاموا بتبويبها. فالرواية اللي بيها حكم للصلاة وحكم للصيام سووها روايتين، حكم الصيام خلوه في كتاب الصيام، وحكم الصلاة خلوه وين؟ في كتاب الصلاة. لما جاء المتأخرون قسموا ما قسمه المتقدمون، يعني شنو صار عندنا تقسيم ثنائي، يعني إذا الرواية طويلة في الأصل من الأصول الأربعمائة مثلا قسمت إلى 5 أقسام في الكتب الأربعة المتقدمة، أما في الكتب المتأخرة في الكتب الأربعة المتأخرة احتمال قسمت مو 5، احتمال صارت 7 أقسام 8 أقسام، لأن الأبواب تعددت. فبعض الأحيان نجي إلى كتاب الوسائل نقرأ رواية في السطر، سطر ونصف، سطرين، ماذا نعتقد نحن والوسائل؟ ماذا نعتقد؟ أن هذه الرواية كاملة من أليفها إلى يائها. بس مرة أنت تقول خل أشوف هاي الرواية منين ناقلها صاحب الوسائل، لأن هو لما ينقل الرواية يذكر المصدر. أشوف صاحب الوسائل رحمه الله تعالى مثلا ينقل هذه الرواية عن تهذيب الشيخ الطوسي مثلا رحمه الله تعالى، أقول خل أراجع التهذيب. لما أراجع التهذيب ألقى الرواية 10 أسطر 12 سطر، معناه صاحب الوسائل ماذا أخذه؟ أخذ بعض الرواية، أخذ بعض الرواية محل الشاهد، أخذه ووضعه وين؟ ووضعه في ذلك الباب. بعض الأحيان يشير أن هذه الرواية جزء من رواية طويلة، مو يكتب الرواية أخي شيش، يكتب الحديث يعني إلى آخره، كلمة الحديث يخليها آخر الرواية، الحديث يعني إلى آخر الحديث. تريد الحديث الكامل روح راجع المصدر الأصلي، هيك مقصود مقصوده هالشكل. ولكن في بعض الأحيان لمن يأخذ جزء من الرواية ويضعه في الوسائل كرواية شنو؟ لا يشير إلى أن هذه الرواية هي ماذا؟ أن هذه الرواية هي جزء رواية، فلما تأتي إلى الوسائل وتقرأ الرواية تعتقد بأنها رواية كاملة، بس لما ترجع للمصدر الأصلي تجد أن هذه جزء رواية نقل منها محل الشاهد فقط. أنت قد تشكل تقول إذا هو نقل محل الشاهد فقط شنو علاقة إحنا بباقي الرواية بعد؟ يعني مثلا عندنا رواية مثلا تذكر الكبائر، طب الكبائر متنوعة صح لو لا؟ متنوعة بين أبواب الفقه، يعني في باب البيع أكو كبيرة الربا، وفي باب القرض أكو كبيرة وهو الربا أيضا، لأن الربا بيعي وقرضي. في باب الصلاة أكو كبيرة ترك الصلاة، فالكبائر متنوعة بمنه في أبواب الفقه. زين إذا أجراد يذكر هاي الرواية في باب الغناء، زين يذكرها كلها 70 كبيرة مثلا كل يذكرها ما له معنى. فش يذكر من الرواية مقطع وهو أن الغناء مثلا أن الغناء من الكبائر، هالمقطع يذكره محل الشاهد يذكره، بس ما يذكر الرواية كلها لأن يصير تكرار. يعني الرواية كلها يذكرها في باب الصلاة، وكلها يذكرها في باب القرض، وكلها يذكرها في باب الغناء، هذا شي يصير تكرار. فيذكر محل الشاهد الذي يدل في تلك الرواية الطويلة مثلا الذي يدل على أن الغناء محرم، الغناء كبيرة هالمقدار. فما صنعه صاحب الوسائل شنو بي؟ شنو الإشكال بي؟ هذا الكلام بيناتنا، يقول شنو يعني وإذا ذكر محل الشاهد؟ المهم ما ذكره مفيد لو ما مفيد، واضح لو مو واضح؟ واضح. أقول لك ولكن المشكلة أن بعض الأحيان بعض الأحيان كامل الرواية لا بد أن تنقل، بعض الأحيان مو دائما، بعض الأحيان كامل الرواية لا بد أن ينقل. لماذا؟ لأن بعض الأحيان أكو قرائن في الرواية، أكو السياق قد يدل على القرائن، صدر الرواية قد فيه قرينة، ذيل الرواية قد يكون فيه قرينة، فنقل بعض الأحيان جاي يقول لك مو دائما، بعض الأحيان نقل بعض الرواية دون البعض الآخر شي يولد؟ يولد ضياع للقرائن.
لا
لا احنا نقول هالشكل، نقول انه بعض الاحيان احنا ما قاعد نقول انه اخطأ، لا قاعد نقول احنا من الراجع خل راجع المصدر الاصلي ويا مراجعة الوسائل، هذا مقصودنا. لا والقارئ خو مو انسان عادي، لابد ان يكون عالم، فاذا كان عالم بعد هاي المسألة يكون يعرفه. فاحنا قاعد نعطيها معلومة للطلاب، يا بديروا بالكم ترى بعض الاحيان الروايات المذكورة في الوسائل هي ليست الروايات التامة الكاملة، وإنما هي بعض الروايات، فلا بأس بالمستدل المجتهد لما يريد يراجع خير راجع المصدر الأصلي لعله يجد الرواية كاملة، ولعل في الرواية الكاملة قرينة، هذا المقصود. ولعل في الرواية الكاملة قرينة حتى لا تضيع لي هذه القرينة. هاي ما تجي، هاي ما تجي لمن هو شنو؟
للمختص.
للمختص، بس مو احنا قاعد نعطيها كمعلومة للمبتدئ. قول يابا هاي معلومة التفت لها، ليس اشتباه، من باب المعلومة لا أكثر ولا أقل. واضح هذا إن شاء الله. لذلك قال: وهذا قد يكون له أثره السلبي أحيانا، لأن الفقرات لو اجتمعت وضم بعضها إلى بعض فلربما استفيد منها غير ما يستفاد لو كانت متفرقة. راح أضرب لك مثال عملي، يعني مثال عملي، بس بغض النظر هذا المثال واقعا موجود بالوسائل لو ما موجود بالوسائل، أرد أوضح لك الفكرة فقط، مثال في ذهني أرد أوضح لك الفكرة فقط. مثلا لو ذهبنا إلى باب التخلي، هناك نهي المن، وهذا المثال واقعي بس ما أدري بالوسائل أكو شيء لو ما أكو شيء، أكو شيء تقطيع لو ما أكو شيء تقطيع، بس قاعد أعطيك أنا كمثال عملي أوضح لك الفكرة. ورد في باب التخلي نهي عن من؟ عن استقبال القبلة واستدبار القبلة حال التخلي، صح لو لا؟ وارد هذا لو مو وارد؟ وارد. نهي لا تستقبل القبلة ولا تستدبر القبلة، فماذا يحكم الفقهاء؟ عدم جواز استقبال القبلة وعدم جواز استدبار القبلة حال التخلي، صح لو لا؟ زين. وبعد شنو أكو من ضمنها؟ وهناك نهي عن استقبال النيرين، استقبال الشمس والقمر حال من؟ حال التخلي. استقبال الشمس والقمر حال التخلي منهي عنه. ماذا قال الفقهاء؟ كراهة، صح لو لا؟ حكموا بكراهة استقبال الشمس وبكراهة استقبال القمر، استقبال النيرين حكموا بالكراهة. إذا رجعنا إلى أصل الرواية، هي رواية واحدة والنهي واحد عن استقبال القبلة واستقبال الشمس، فبعض الفقهاء ماذا يقول؟ يقول إما في كليهما حرام وإما في كليهما مكروه، ولأنها رواية واحدة ما لنا علاقة بتقطيعها. تذكر في باب المحرمات، ماذا يذكر منها يا مقطع في باب المحرمات؟ استقبال القبلة واستدبار القبلة يذكر في باب المحرمات. تروح الباب المكروهات والآداب ايش يذكر؟ استقبال الشمس واستقبال القمر. يقول إذا رجعنا تبين هاي رواية واحدة والنهي فيها واحد، فإما أن نحكم بالحرمة فيهما في استقبال القبلة واستقبال الشمس، أو نحكم بالكراهة فيهما، كراهة استقبال القبلة وكراهة استقبال الشمس. أما الرواية واحدة والنهي واحد، بعض الأفراد نحكم بالحرمة وبعض الأفراد نحكم بالكراهة، يقول هذا مما لا يمكن المساعدة عليه. هاي منين إجت؟ لما اكتشفنا أن الرواية واحدة وأن النهي واحد، وقد نجد الرواية في كتب أخرى ماذا؟ مقطعة، فنظن أن هاي رواية وذيك شنو؟ وذيش رواية ثانية، هذه رواية وتلك رواية أخرى، والحال لو رجعنا إلى المصدر الأصلي سوف نجد أن كليهما رواية واحدة والنهي فيهما واحدون. هذا أثر بالاستدلال لو ما أثر؟ أثر. لذلك البعض يحكم بأن استقبال القبلة واستدبار القبلة من المكروهات وليس من المحرمات. واضح الفكرة؟ صارت مشكلة تقطيع الروايات في الوسائل. إذن لما تجد رواية في الوسائل راجعها في المصدر الأصلي، خاف أكو قرينة، خاف أكو إشارة، خاف أكو سياق، من أجل أن يكون استدلالك تام. هذا أولا. ثانيا قال: إن المراجع قد يعسر عليه أحيانا استخراج سند الرواية، فمثلا حينما ينقل عدة أحاديث يقول في الحديث الأول هكذا: محمد ابن الحسن، يعني منه؟ يعني الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، بإسناده عن الحسين ابن سعيد. هو طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين ابن سعيد طريق صحيح. عن محمد ابن أبي عمير إلى آخره. يعني هاي الرواية منين ناقلها؟ لو من التهذيب لو من الاستبصار. وحينما ينقل السند الثاني يقول هكذا: وعنه عن صفوان ابن منصور، وعنه عن صفوان عن منصور. وعنه، هاي وعنه من وعنه؟ يقول لا يمكن أن تكون عن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، لأن الشيخ الطوسي وين وصفوان وين؟ لسه سواء كان صفوان ابن يحيى أو صفوان ابن مهران، كلاهما ثقة، بس الشيخ الطوسي رحمه الله لا يروي عن صفوان ابن يحيى ولا يروي عن صفوان ابن مهران. إذن ماذا يقصد من كلمة وعنه؟ قال يقصد من كلمة وعنه صاحب الكتاب الذي نقل عنه أولا الشيخ الطوسي رحمه الله، يعني الحسين بن سعيد. يعني وعن الحسين بن سعيد عن من؟ عن صفوان، عن من؟ عن منصور. يقول هاي بعض الأحيان تولد التباس، طبعا التباس عندي بس عند صاحب الوسائل رحمه الله تعالى وعند الفقهاء والمحدثين من طبقته، هاي بديهية عندهم، بس احنا صار عندنا التباس، هذا مقصودنا يعني. فقال إن المراجع قد يأسر عليه أحيانا استخراج سند الرواية، فمثلا حينما ينقل عدة أحاديث يقول في الحديث الأول هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، وحينما ينقل السند الثاني يقول هكذا: وعنه، يعني مو وعن الشيخ الطوسي، لا، وعنه يعني وأيضا عن الحسين بن سعيد، واضح؟ عن صفوان عن منصور. والمراجع قد يخفى عليه المراد من الضمير في كلمة عنه، ويتخيل أنه راجع إلى الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، والحال أنه راجع إلى الحسين ابن سعيد، وأن المراد هكذا أيضا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن منصور. هذا وشبهه في الوسائل كثيرون، لازم أحصل عنده شنو؟ أصل عنده معرفة بهاي الطرق. ولربما يخفى المقصود بدون مراجعة المصدر الأصلي. أنا بعض الأحيان أصير عندي جحالة، أصير يعني عندي شك، يصير شك أنه ما هو المقصود من الضمير، يعني أتوقف لأن الجملة هواية مهملة وهواية مجملة، فأضطرش أراجع، أراجع المصدر الأصلي. من أراجع المصدر الأصلي أي أعرف من هو المقصود بمن وعنه. فمراجعة المصدر الأصلي هاي كملحوظة ثانية تنفعنا، وهي أن مراجعة المصدر الأصلي شيء ضروري، شيء مهم، أولا لمعرفة القرائن، ثانيا لمعرفة السند. الملحوظة الثالثة: حينما ينقل حديثا عن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى مثلا، فذلك الحديث إذا كان قد نقل، أو إذا كان قد نقل الشيخ الكليني رحمه الله تعالى ما يقرب منه، فعند نهاية الحديث يقول: ونقل مثله الكليني. والحال أن ما ينقله الكليني قد يختلف قليلا عما ينقله الشيخ الطوسي من دون أن يشير إلى مورد الاختلاف وكيفيته. هاي ملحوظة ثالثة. الملحوظة الثالثة أن الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى عندما ينقل رواية معينة مثلا عن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في التهذيب أو الاستبصار، ونفس هاي الرواية وين وارد؟ في الكافي. خو ما يذكرها مرة ثانية، ما لا داعي، يعني يذكرها أول شيء بطريق الشيخ الطوسي ومتن التهذيب أو متن الاستبصار، ثم ينقل نفس الرواية مرة ثانية بطريق الشيخ الكليني وبمتن الكافي. هذا تكرار، هذا ما له معنى، صح لو لا؟ فماذا يصنع لما ينقل الرواية عن التهذيب أو عن الاستبصار، ونقل الكلينيون رحمه الله تعالى مثلها. ايش يكتب بالنهاية؟ وروى في الكافي مثله. هيك يعبر، وروى في الكافي مثله، يعني هاي الرواية اللي انقلت لك اياها من التهذيب او من الاستبصار ترى نفسها. وين موجود نفسها؟ في الكافي. طبعا بعض الاحيان يقول هالشكل وروى في الكافي مثله، وبعض الاحيان لا، ينقل لك سند الكافي، ينقل لك سند من؟ سند الكافي. فبعض الاحيان شي يصير عندي سند الطوسي ضعيف بس سند الكافي شبيه صحيح، فيذكر السند كامل. وهاي هالشكل يذكر رواية عن التهذيب ضعيفة السند، ويكتب وروى الكليني مثله بسند يذكر السند مات الكافي، أجد أن سند الكافي صحيح بينما سند الطوسي ضعيف. هذا مو محل شاهدنا، محل شاهدنا وين؟ لما يقول وروى في الكافي مثله، أو وروى علي ابن إبراهيم في التفسير مثله، أو روى الشيخ الصدوق في علل الشرائع مثله، أنت شو تظن؟ أن الرواية الموجودة في الوسائل نقلا عن التهذيب ونقلا عن الاستبصار هي نفسها نفس الألفاظ الموجودة وين؟ في الكافي، أو نفس الألفاظ الموجودة في تفسير علي ابن إبراهيم القضي، أو نفس الألفاظ الموجودة في كتاب علل الشرائع. والحال هي لا، مو نفسه، المضمون نفسه، المضمون نفسه، أما الألفاظ مو نفسها. فإذا راجعنا المصدر الأصلي نجد أن المضمون نفسه والألفاظ مو نفسها. أضرب لك مثال، دائما من أجيب لك مثال، مثال هذا إلى وجود بس ما أدري إلى وجود بالوسائل لو ما له وجود بالوسائل، يعني قاعد أجيب لك أنا أمثل من ذاكرتي، واضح الفكرة؟ مثلا حديث الرفع، رفع عن أمتي 9 أشياء من ضمنها ما لا يعلمون، اللي إحنا شنو نأسس من خلاله البراءة الشرعية. في بعض الكتب، في بعض المصادر، في بعض المصادر رفع عن أمتي، أما في بعضها وضع عن أمتي. لذلك العلماء صار بيناتهم مشكلة في أنه الرفع شيء والوضع شيء آخر. أكو رواية مروية بلسان وضع، وأكو رواية مروية بلسان ورفع. فإذا لما يأتي ويقول وروى مثله مثلا في الخصال باب 9، لأن هي رواية الرفع مذكورة في الخصال باب 9، والخصال عبارة عن شنو؟ عدد أبواب تابع للأعداد. باب 9 تلقى رواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأكو في نسخة في الكافي أو في غيره وضع عن أمتي ما لا يعلمون، الرفع شيء والوضع شيء آخر. يجون يختلفون في معنى الوضع والرفع وما هو دلالته. فلما يجي شيء يقول لك وروى مثله فلان، انت شو تظن؟ نفس الالفاظ. اقول لك لا، تاكد، روح راجع، تجد ان الالفاظ المعاني واحده بس الالفاظ قد ماذا تكون فيها شيء من الاختلاف، وبعض الاحيان اختلاف اللفظ قد يولد اختلاف من؟ قد يولد اختلاف المعنى. هذه ايضا ملحوظه لا باس بها. الملحوظة الرابعة، قال عدم ضبطه الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن. فالشخص إذا رجع إلى المصدر الأصلي قد يجد اختلافا بين ما ينقله الحر وبين ما في المصدر الأصلي، وهذا مما يقضي بضرورة مراجعة الفقيه المصدر الأصلي وعدم الاكتفاء بمراجعة الوسائل. طبعا المفروض يعني أنت من تقراها، من تقراها العبارة شو تظن؟ تظن أنه أكثر الأسانيد هالشكل، مو هالشكل ولا؟ يقول عدم ضبطه الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن، يعني كأنه ما يتكلم عن من؟ عما هو الأعم الأغلب وليس عما هو شاذ نادر أو شيء من هذا القبيل. والحال ان المساله يعني ليست هي الاعم الاغلب، هذا لابد ان يكون واضح، ولابد ان يكون هو هذا مقصود الشيخ الاستاذ حفظه الله تعالى، ليس الاعم الاغلب انه الاسانيد شنو فيها عدم انضباط، وان المتن والمتون فيها عدم انضباط. لو كان الاعم الاغلب في كتاب الوسائل هاي الحاله لما اصبحت له قيمه، معناها انا كل ما اخذ الوسائل كنا راجع السند، وإذا أراجع 10 أسناد ألقى 8 بهم خطأ، وإذا أراجع مثلاً 15 متن ألقى 10 متون بهم خطأ. هذا الكتاب يعتمد عليه؟ هذا لا يعتمد عليه، لا، وإنما المراد بعض الأحيان القليلة، بعض الأحيان القليلة. يعني مثلاً تجد رواية بعضها مثلاً زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، مثلاً تلقى واحدة ثانية زرارة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام. بالمصدر الأصلي اشتجد عن رجل مثلا، عن رجل، أما بالوسائل مثلا ماذا تجد؟ زرارة عن من؟ عن الإمام الباقر عليه السلام مباشرة، وهذا يفترق، لأنه تبين هاي مرسلة وليست مسندة. هسه البعض شو يقول؟ البعض يقول بلي يعني قد يغفل الإنسان ولما ينقل شيء يصير عنده نقصان، كتب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وما التفت إلى وجود رجل بين زرارة وبين من؟ وبين أبي جعفر عليه السلام. البعض يقول لا، قد تكون النسخة، نسخة تهذيب الأحكام مثلا أو نسخة الكافي الموجودة عند الشيخ الحر العاملي رحمه الله كانت هكذا، نسخة مالته كانت هكذا، فهو لم يخطئ، لم يخطئ فيما نقل، وإنما نسخته التي نقل منها أحاديث من؟ أحاديث الوسائل كانت هالشكل، مو معناه هو أخطأ أو معناه أنه اشتبه. طبعا محتمل أنه أخطأ ومحتمل اشتبه، مو معصوم، بس بنفس الوقت شنو اكو احتمال؟ نسخة الكافي التي وصلت إليه هكذا، فنقل عنها كما وجدها، لأن الكافي أيضا بنسخ، أو نسخة التهذيب التي وصلت إليه هكذا. حتى في المتن، في المتن نفس الحالة، قد يصير مثلا قد يرد مورد من الموارد مثلا فيه كلمة زائدة أو كلمة ناقصة، هنا يقول عتق رقبة، هنا يقول عتق رقبة مؤمنة، يصير. فالراجع المصدر الأصلي نجد أكو كلمة مؤمنة هو ما ذاكرها، أو بالعكس يقول نفس الحالة، قد يكون صار عنده خطأ في النقل، صار عنده نقيصة في النقل، وقد يكون النسخة التي وصلت إليه هي هكذا. فإذا يقول لابد من مراجعة الأصلي، لابد من مراجعة المصدر الأصلي لمعرفة من؟ تدقيق الأسانيد، خاف أكون، وبعد وتدقيق من؟ المتون. طبعا لا يخفى عليكم هاي أكثر الملحوظات من حلها النسخة المحققة الآن، مو النسخة المحققة مطبوعة في 30 مجلد، هي بدأت تحل هاي المشاكل، لأن هو إذا أكو، إذا السند في الوسائل يختلف عن السند في التهذيب، بالهامش يكتب لك ترى وارد في التهذيب كذا، هيك زيادة اسم، هيك نقص اسم، يأشر لك بالتحقيق. أو إذا بالمتن أكو زيادة وأكو نقيصة يأشر لك، شو يقول لك؟ يقول لك ترى بالمصدر الأصلي هالشكل وارد. هي هاي فائدة من؟ هي هاي فائدة النسخ المحققة. مع ذلك إحنا هم نعتمد على المحققين، هم ما تيجوز هذا مشتبه المحقق، فشو الراجع؟ الراجع النسخة الأصلية، سب ما بيها تعب، أراجع النسخة الأصلية على مود أتأكد جيدة. نسخته لا، وشنو هو ككتب؟ جميع الكتب فيها نسخ، وحتى المصحف بأكثر من نسخة، حتى القرآن الكريم بنسخ متعددة، إلى زمن الثالث وحد النسخة، وما جمع المصحف، وحد النسخة، فكل الكتب بيها نسخ، بيها زيادات، بيها نقيصة، بس مو في كل رواياته، في بعضها. هذا البعض يصير محل بحث، أما باقي الروايات التي في كل النسخ واحدة سندا ومتنا ما به إشكال، لا إشكال فيها. جيد. الملحوظة الخامسة، قال أنه إذا نقل عن مصدر معين أو إذا نقل عن مصدر معين فلا يشير إلى اختلاف ذلك المصدر إن كان هناك اختلاف، ومن هنا تكون مراجعة المصدر الأصلي ضرورية للفقيه في مقام الاستنباط. بعض الأحيان يشير بعض نقلة الحديث، يعني يقولون مثلا هكذا ينقلون، رفع عن أمتي 9 أشياء وفي نسخة وضع، الحالة موجودة، فيشير إلى أنه عندي أنا مثلا كتاب الكافي عندي نسختين، نسخة بها أليف نسخة بها باء، فنفس اللي ينقل الحديث قد يشير إلى من؟ قد يشير إلى ذلك. يقول هو لا يفعل ذلك عادة، هاي من جهة. من جهة ثانية عندما ينقل عن مصدر معين كالكافي أو التهذيب أو الاستبصار أو الإرشاد أو علل الشرايع أو ما شاكل ذلك، فلا يشير إلى اختلاف ذلك المصدر إن كان هناك اختلاف كما ذكرنا، ومن هنا تكون مراجعة المصدر الأصلي ضرورية للفقيه في مقام الاستنباط. الملحوظة السادسة، عدم تشخيصه للمصدر من حيث رقم الصفحة أو رقم الباب أو رقم الحديث، فالمراجع قد يصرف وقتا طويلا لتشخيص مصدر النقل من هذه الجهة، بل إذا كان ينقل عن الشيخ الطوسي فلا يشير إلى مصدر النقل وأنه التهذيب أو الاستبصار.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طبعا قلنا لكم هذا الإشكال انحل بواسطة من؟ بواسطة التحقيق. يعني هو رأسا يقول محمد ابن الحسن، يعني الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، زين في أي كتاب ما يذكر في التهذيب أو في الاستبصار؟ أما المحقق يكتب جوه هذا في التهذيب هذا في الاستبصار، وما يذكر لا الجزء ولا الصفحة ولا الباب ولا رقم الحديث، ما يذكرهن في المتن، في متن الوسائل ما يذكر. أما بالنسبة لمن؟ إلى المحققين حاليا يذكر، يقول مثلا تهذيب الأحكام جزء كذا، صفحة كذا، باب كذا، حديث رقم كذا. إذن هاي النواقص اللي قاعد يذكرها الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى كثير منها انحل. شلون انحل؟ بالتحقيق، بالنسخ المحققة، هاي المشاكل انحلت إن شاء الله. الملحوظة السابعة، فيها شيء من التفصيل نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.